بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا الثمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم. قوله: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. لو أذن شخص لشخص في شيء جاز أن يستعمل هذا الشيء وجاز أن يأخذه، حتى ولو كان الأمر فيه منع، حتى ولو كان الأمر فيه منع. قال حدثنا حفص بن عمر، وهو حفص ابن عمر ابن الحارث ابن سخبرة الأزدي. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام عن جبلة، وهو جبلة ابن سحيم التيمي، قال: كنا في المدينة أو بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة. ما معنى سنة؟ شدة، شدة. فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا الثمر، أي يعطيهم الثمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. ومعنى الإقران هنا أن يجمع بين تمرتين بحضرة جماعة، وهذا أدب من أداب الطعام، أن الإنسان إذا أكل لابد أن يأكل بأكل الجماعة. يعني مثلا في طعام موجود يكونون بملاعق بأيديهم، بقدر ما يأكل من معك بقدر ما تأكل، لا تزيد عليه، يعني لا تغرب، أن بعض الناس إذا وضع طعام فتجد ينسى من حوله وروح غارف ويمسح الصح والذي أمامه ينظر إليه، فهذا لكسر أو لعدم كسر قلوب من معك على نفس الطعام. ودائما الإنسان إذا كان في طعام فيه جماعة لابد أن يكون فيه نوع من الورع ونوع من الزهد، ولا يظهر يعني شره للطعام، ولا يؤثر نفسه، بل كلما كان معطاء لمن حوله ويسير لهم سبل الطعام كلما كان أفضل، كلما كان أفضل. قال: كان يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، يعني أن يقرن بين تمرتين، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، إلا إذا أذن، لو ممكن أخذ اثنين مع بعض أو ثلاث مع بعض، فإن أذن جاز وإلا فلا. والعرب يتميزون دائما يفن بالصراحة بخلاف المصريين، فإن المصريين غالبا عنده التجمل، يقول لك اتفضل، مش عاوزك تتفضل، ولو رحت معاه يقول لك وانت رايح فين، يعني أخطاء في الطريق. هذه مشكلة. يعني أحد الإخوة الأفاضل كان عندنا، كان أخ أمريكي هو، وكان كل ما يدخل مكان يقول له خلي، كلمة خلي عندنا دي معناها ادفع، فهو فهمها خطأ، فخلي يروح مشي. حتى أذكر أنه أحد الإخوة كان عنده محل نظارات، أظنه ركب نظارة، كانت غالية، ركب نظارة، قال له خلي، قال له جزاكم الله خير ومشي. فوجدته بيطالبني انا بالمال، بيقول ده فلان خد نظاره وكذا وكذا وكذا، فقلت له حاضر ابشر، فبساله النظاره، قال هذا لا يريد منها ثمن، قال خلي. فمشكله المصريين التجمل، يقول لك اتفضل، طب ويعزم جامد، بس لو الاخر خيط يروح راخي، كل ما لك بتشد يشد، وهذا ليس من مكارم الاخلاق. مكارم الاخلاق إنك إذا عزمت على شخص تعزم وأنت صادق، وإن قربت له تقرب أفضل ما عنده. يعني مرة من الأشياء الطريفة إن أحد الإخوة اليمنيين كان صلاة العشاء وقال لي ما بالله تيجي تتعشى عندي، فقلت له أنا معذرة وعفوا. قعد والله لابد تيجي تجبرني يا أخي، الله يرضى عليك لازم تجبرني، تعال تعشى معي. وجدت قلت أكيد الراجل يعني يكون غريم لي حاجة أو كده فمشكلة. فالمهم رحت رايح معاه، دخلنا فلقيته جايب لي تقريبا نصف ربع طماطمية، يوم حتة طماطمية كده مقطعة ومدقوقة شطة، يعني قد طماطمية مرتين شطة وملح، وحوالي كسرة خبز كده من الشعير وحط. وأنا صحيح كنت جعان فعلا يعني، بس كنت أنا وراح أحط في البيت. فالمهم حط لي الشطة طبعا ولعني كله، بس قلت دي أكيد إيه من العادة إنه سخن. خلصنا البتاعة دي وجالس، فضلت قاعد. المهم قعدت شوية في الفوشة، قال لك معادك تقول تضوي؟ تضوي يعني تروح للبيت تروح؟ شنو تروح يعني؟ قلت له أضوي إن شاء الله. فأنا تعذبت فبسأل، طبعا قالوا لا ده عندهم دي حاجة السحاوي دي بالليل كده إيه تسخين ما قبل النوم، لكن عندهم كرم يعني أهل اليمن كرم وصراحة وصدق. يعني مرة أحد اليمنيين برضو بعد صلاة الجمعة فبيقول لي تعالى اتفضل عندي لحم، تعالى كلها. فبقول له مرة أخرى، مرة ثانية يعني مش لازم المرة دي. قال ما بي مرة ثانية، ما في مرة ثانية، هذه المرة ما عندي إلا كبش واحد أذبحه، تيجي أو ما تيجي بعد، يعني ما تديش وعد تقول لي أنا أجي لك مرة ثانية، هذه المرة وخلاص. فالإنسان إذا يعني دعا إنسان يكون صادق في دعوته، وكما قلنا يقدم أفضل ما عنده جود المقل. ولذلك أيضا من المظالم أن لو إنسان نزل بك نزل عندك ولم تكرمه ولم تقريه، جاز له أن يرفع أمرك إلى السلطان ويشتكيه وأن يأخذ حق، يعني له حق وحق الضيف ثلاثة أيام، اليوم الأول أعلى ما عندك، اليوم التالي من أوسط ما عندك، واليوم الثالث يعني ما هو موجود، وما بعد هذا لا يجوز أن يؤثر، يعني شوف له أي سبيل ثاني، يتنقل عند الدكتور محمد يروح عند حد ثاني هو يدور ضيف يلف إيه لغاية ما إيه ما يخلص. الآن انتهت مكارم الأخلاق عند الناس، يعني أظن الآن يستحيل واحد ممكن ينزل البلد وبدأ يفتحه في بلد المسلمين اللوكمبات والكلام ده، يعني زمان ما فيش حاجة اسمه لوكمبة، عيب عار عند العرب إن واحد ينزل في مكان بعيد، لازم يضيفه ويدخله، ويمكن اشتهروا بهذا الأمر. يعني حاتم الطائي، حاتم الطائي كان يشعل النار ليراها الغرباء، يشعل النار اللي رايح واللي جاي يشوف عنده وينحر. من ضمن الأشياء ما وجد شيئا نحر فرسا، فرس اللي كان بيركبه اللي عندهم دي يعتبر يعني في كل شيء السلاح والمركب وللقتال وكل شيء، فنحر فرسا في مقابل أن يعني يكرم ضيوفه. وكان يعير الرجل، الرجل الذي يقال له كلب النباح، يقول فلان نباح الكلب، نباح الكلب يعني الناس ما بتروحلوش، ان الكلب بتاعه بيعوي، لكن الكلب الاليف اللي اذا دخل مثلا واحد دخل ده داخل ده خارج بيألف الناس ما بي لا يعوي، لكن عواء الكلب علامه على البخل وعلامه ان هذا الرجل فيه خلق سيء. فكان اذا ارادوا ان يسبوا شخصا يقال عنه نباح الكلب، يعني ما بيقولوش ضيوف. فاحنا الان طبعا الامور تغيرت رغم سعه العيش والخير، يعني كما قلت لكم يستحي ما رايته يعني في الفتره التي كنت فيها في اليمن ان ممكن شيء يرمى، يعني كما قلنا كيس الخبز، يعني عندك الملوجه دي ملوجه قطعه من الشعير ممكن تقسم على يوم ويومين تفضل موجوده يوم يومين تاكلها، يعني القليل يفعل. ورغم ذلك كانوا من اكرم الناس. احنا الان اي بيت من البيوت شوف كم بيلقى من ارز، كم بيلقى من طعام، الزباله ملانه يعني اكوام الزباله. وانظر يوم الخميس عندكم الهدوم اللي موجوده دي كل يعني اطنان من الثياب الكمبوز دي بيروحوا يجيبوها من سوق المقطم، من المقطم في مصر عباره عن كل مرمى الزباله والقمامه بيطلعوا منه بقى الحاجات دي جزم ومش عارف مين وبتاع، يعني الناس في طرف. ويقول لك احنا جعانين وعاوزين طعام، ابدا كل شيء يعني زاد، بل زاد بصوره بشعه والعياذ بالله تخمه. فلابد للانسان اذا قعد على طعام لابد ان يستاذن، اذا دعيت الى طعام لابد ان يكون عندك نوع ايضا من الايه التعفف والتأفف والورع، يعني لا تؤثم صاحب البيت. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل عارم السدوسي. قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الأسدي. عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام. ما معنى اللحام؟ ده بيلحم بالأكسجين ولا بيلحم بالرصاص ولا بيلحم بالصدير ولا إيه؟ ما معنى لحام؟ صاحب الجزيرة، ما معنى لحام؟ الله أكبر، تبقى لك حد أراد يبيع لحم، هو هذا اللحام الذي يبيع اللحم، مش اللحام بتاعنا بتاع الأكسجين، رجل اللحام بمعنى يبيع. فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة، اعمل طعام لخمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجهه أو في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، رأى أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هزال من الجوع. وهذا يدل أيضا على تعامل الصحابة بعضهم في بعض مع بعض، ينظرون إلى أحوالهم وأخبارهم، ومن الجائع يطعم ومن اللي عنده مشكلة تحل إلى غيره. كانت الأمة يعني متكاتفة متعاونة، يشد بعضهم بعضا. فدعاه فتبعهم رجل لم يدعى، رجل لم يدعى بمعنى أنه تبعهم على سبيل الفضول، تبع النبي صلى الله عليه وسلم محبة في السير معه ودخل. وذلك هل يأتي إنسان دعوة بلا دعوة؟ الجواب لا، إلا إذا أذن صاحب الدعوة. طيب هل يصحبه؟ يا أن يصحبه ثم يستأذن، فإن أذن له أدخله وإلا فلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا جاي معانا، أتأذن له؟ قال نعم يجوز. طب هل يجوز أن يقول لا؟ طب هو كده يكسر قلبه، هتفضيه يفضحه بجلاجل، هيفضحه. لا، لو عندي ظروف لا يجوز، يعني لو أن عندي مفسدة أعظم من إرجاعه عندي يجوز أن أرده. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، افرض أنا مخبئ خبيئة لشخص، في مشكلة عندي مع شخص دعوته لطعام معين، ممكن هذا الشخص الذي تبعه قد يهتك ستري، زي ما أنا كده الراجل بتاع اليمن دي فطفط في كل مكان، كل ما أقعد حتة أذكر حتة القمطماية ولهم، بس ما حدش يعرف مين هو طبعا القمطماية اللي قلتها العيش، بس أنا أذكرها والله على سبيل إنه أنا تعلمت منها، تعلمت منها كثير. يعني الإنسان دائما يحاول أن يكون بسيط العيش، بسيط التعامل معه، ما فيش تجمل، لا تتجمل، يعني لا تتجمل. ممكن تنزل عند واحد وفاجئ ان انت نازل عنده ويبدا بيحاول يستدين ويكلف نفسه. يعني اذكر مره نزلنا اضياف عند اقارب، فوصلنا مثلا تقريبا الظهر، اكلنا بعد العشاء بحوالي ساعتين، قعدوا بقى اخبطه بسرعه ويطبخ ويعمل وحبس محبوس، هذا تكلف. لابد الانسان يقدم ما عنده وييسر على الضيوف انهم حتى يعني لا يعني يحبسهم عنده من أجل الطعام، لأن قد تكون هناك مهام أعظم من الحبس على الطعام. فجاز له أن يرده، ولكن من مكارم الأخلاق والأفضل والأعلى إن كان هناك فسحة أن يدخله معه. قال البخاري باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخاصم. باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. بالنسبة للخصام الخصومة وهو النزاع والمخالفة، والألد ما معنى الألد؟ حد يعرفه؟ ألد، فاللد اللي هو الذي يزيد ويعظم الخصومة ويبغي بغيا عظيما على من خاصمه، وفيه لجاجة، لجاجة بمعنى يعني خصومة مستمرة لا تنقطع. قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وكثير من الناس هذه صفة ولا ولكن صفة ذميمة، أنك إذا خصمت رجلا لا يسكت، دائما يقعد في من حفرة لحضيرة، حفرة لحضيرة، يبقى حطك في دماغه طول ما هو جالس، يوقعك ثم يخرجك، يوقعك ثم يخرجك، تفضل معاه في من حفرة لحضيرة إلى أن تلقى الله عز وجل. هذا اسمه ألد خصم، يعني يشوش عليك ويؤذيك ويتعرض لعرضك، إلى هذه الأشياء التي موجودة عند بعض أو كثير من الناس للأسف الشديد. هذا من أبغض الرجال، لأنه ما تركك، ما أقام معك حجة، لأن القضية لو بينك وبين شخص خلاف، الخلاف يبطل. إذا واحد بينك وبينه خلاف على مشكلة معينة، يفضل يفضح فيك، يفضل يقلب الدنيا فضايح، وتيجي عشان تعيده مش عارف تعيده، عشان تفصل بينك وبينه الخلاف، ما لا يفصل. أنا بعض الناس لا يحب أن يفصل الخلاف، عنده لذة التشهير، لذة الفضيحة في كل مكان يضحك، لكن عشان تفصل معه وتنهي معه هذا الخلاف لا يستطيع إصلاحه، لأن اللذة قد يجد لذة التشهير بالآخرين أفضل من كنوز الأرض. بعض الناس عنده كده مرض خطير، يفضل من المكان دي للمكان دي ومن الزاوية دي للزاوية والمكان دي، يفضل يقعد على أبواب البيوت يهتك أستار الآخرين بتلذذ. هذا ألد خصم العيب، ولا وهذا من أبغض الرجال وأبغض الأصناف. ولذلك من الفراسة الإنسان لا يتعامل إلا مع شخص عنده نوع من الكرم، لا لؤم. يعني الشافعي رحمه الله تعالى لما نزل اليمن، ونزل لدراسة الفراسة، والفراسة ده علم عظيم جدا، إنك يعني لابد إن أردت أن تصحب شخص أو تتعامل مع شخص تكن معاه لحظة، بمعنى تكن، تبات معاه ليلة يوم، المهم تقعد معاه شوية تعرف إيه صفاته وطباعه. فنزل الشافعي فما وجد مكانا، طبعا يعني أخذ بعض الأشياء، فأراد أن يسكن في مكان، فوجد رجلا جالس أمام بيت، فلما رآه قام له الرجل، قام للشافعي قال: أظنك غريب؟ قال: نعم. قال: تريد مبيت؟ قال: نعم. قال: انزل عندي. فنزل عنده الشافعي، فقرب إليه طعام أطعمه. الشافعي لما كلم الرجل وجد الحركات التي في وجهه والأسلوب والطريقة، وجد خلاف ما فعل من كرم. يعني بالفراسة بتقول إن هذا الصف وهذه الحركات اللي عنده والشكل والطبع والصورة مختلف، لكن الرجل أجاب، قال له: اتفضل تعالى أدخله وبيته وأطعمه. فالمهم الشافعي طبعا يعني بعد ما خلص المبيت وماشي بقى يرحب، فخرج من الباب والرجل جالس عاوز بقى يعظم له الرد، فقال: أنا محمد بن إدريس، فإذا نزلت مكة فسل عني حتى أكرمك، زي ما أنت كده أكرمتني وقابلتني، أنا في مكة موجود، انزل علي وأنا ضيف إن شاء الله. فالرجل راح يقيم له كده، بص له بصة كده بشغر وباحمرار عين، وقال: عبد أبيك أنا، وأنا كنت العبد بتاع أبوك، أين كراء المبيت؟ الأجر فين بتاع المبيت؟ فبص كده فرح، هو ده اللي أنا بدور، يعني الشكل استعالة يتوائم بهذه الصورة وهذه الطباع مع كرم. فقال: كم؟ قال: دينار. قال: خذ شوية وعاوز يمشي. قال: وأين ما تكلفت لك البارحة؟ ده الأكل اللي بتقوله. قال: كم؟ قال: نصف دينار. قال: خذ. قبل ما يمشي بقى الشكل قال له إيه؟ قال: ما رأيت أسوأ منك قط، شفتش خلقة بالدنيا واحد في هذا يعني الخلق الذميم بهذه الصورة، أنه جمع بين كرم وبين خسة. يعني بعض الناس يا اخواننا ممكن يتجمل معاك، يوقعك في ورطه، اتفضل خذ اعمل سوي، ثم يهتك سترك، تجد نفسك دخلت في مضائق لا مخرج لها الا ان يميتك الله عز وجل، تخرج من الدنيا، يفضل فضيحه معك، يفضحك الى ان تلقى ربك، ونسال الله السلامه. ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. نقف هنا ان شاء الله واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.